بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
لا تيأسوا من روح الله،
مع فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن معلى اللويحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مزيل الهم وكاشف الغم، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الشرف الأسنى والخلق الأعظم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن من شر ما منيت به النفوس اليأس المميت للقلوب، والقنوط الذي تظلم به الدنيا وتتحطم به الآمال والمقاصد. وأكبر جالب لليأس وداع إلى القنوط في نفوس بني آدم هو ما يعرض للإنسان في حياته من المصائب والآلام والأحزان والمكاره. وقد تكون هذه الأحزان وهذه المكاره خاصة، أي في خاصة نفس الإنسان، وقد تكون هذه المكاره والأحزان والآلام عامة تعمه وغيره من أهل بلده، أو أحياناً الأمة كلها. وإذا تأملت في حال الناس فإنك تجد أن هذا الداء، أعني اليأس، يفتك بنفوس غير قليلة من نفوس الناس. ولكن أيها الإخوة، إذا تلونا كتاب الله عز وجل وجدنا أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من اليأس والقنوط، سواء كان ذلك في أحوال الأمة عامة أم كان في أحوال أفراد من هذه الأمة. فمثلا، لا يأس من غفران الذنوب، فيجب ألا ييأس العبد من مغفرة الله عز وجل ذنبه، فإن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك، لا يأس للأمة المسلمة مهما أصيبت به من الآلام والأحزان والمكاره وغلبة العدو ونحو ذلك. فهذه الأمة عالية بإيمانها، مرتفعة بصلتها بالله عز وجل، الله الذي جعل هذا الدين فارقا بين الحق والباطل. أما الهزائم والمصائب فليست إلا أحداثا متداولة بين الناس. يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وقبلها قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إن اليأس أيها الإخوة ليس من صفات أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان لكمال ثقتهم بالله سبحانه وتعالى وعظيم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، فإن اليأس لا يتسرب إلى نفوسهم، كما قال الله عز وجل حكاية لقول يعقوب: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا والله أعلم، لأن الكفر بعكس الإيمان، فأهله لكفرهم، أي أهل الكفر لكفرهم، لا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى فيستبعدون رحمته عز وجل. إذن لا قنوط مع الإيمان برحمة الله سبحانه وقرب غيره. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لا يقنط إلا هؤلاء الذين ظلموا، لأن هؤلاء الذين ظلموا خاصة الذين بلغوا أعلى الظلم وأكبره وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر، هؤلاء لا علم لهم بربهم سبحانه وتعالى وكمال اقتداره سبحانه. أما من أنعم الله عز وجل عليه بالهداية ورزقه الإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى، فإنه لإيمانه يعرف ربه سبحانه وتعالى، ويعرف كثرة الأسباب والوسائل المؤدية إلى رحمته سبحانه وتعالى. إن المؤمن لكمال إيمانه يدفعه ذلك الإيمان لارتقاب لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته، كما قال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعجب من عباده ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب. يعجب الله عز وجل من عباده وقرب غيره، أي قرب تغير الأحوال، فيظل عز وجل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. فالله سبحانه وتعالى عظيم الرحمة بخلقه، عظيم اللطف بعباده سبحانه وتعالى، فمهما اشتدت بهم الأمور ومهما عظمت الأرزاء فإن لطفه عز وجل قريب من عباده. أيها الإخوة، إن اليأس يفتك أحياناً بنفوس بعض أهل الإسلام حين يرون أن الناس قد أعرضوا عنهم وأعرضوا عن الحق الذي يدعون إليه، وحين يجد هؤلاء الدعاة وحشة بينهم وبين الناس لانفراد الصالحين مع قلة من الناس على طريق الهدى وكثرة الضالين. فأهل الخير قد يصابون بمعاناة الغربة وقلة أهل الاستقامة على دين الله عز وجل، فيقع في قلوب بعض الناس اليأس، أي ييأسون من هداية إخوانهم وأقاربهم وأهلهم ومن حولهم. لكن الواجب على العبد أن لا ييأس من هداية الناس، فإنه إذا تأمل وجد أن ثم حقائق ظاهرة في أمر الهداية، منها أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فلو شاء ربنا عز وجل لهدى الناس جميعا، إذ الكافرون لا يزالون في غيهم وإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى مع توالي الآيات وكثرة النذر وعظيم ما يتنزل عليهم من دلالات الهدى والخير. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فليعلموا، أي ليعلم الناس، أن الله قادر على هداية الخلق جميعا، ولكن سبق قدره أنه لا يقع ذلك، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يزال الذين كفروا على كفرهم لا يعتبرون ولا يتعظون، والله عز وجل يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في دارهم أو تحل قريبا منهم وهم مصرون على كفرهم. إذن أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يبذل الجهد الذي عليه في هداية الناس، سواء كانوا من خاصته كأبنائه أو أقربائه أو جيرانه أو نحو هؤلاء. الواجب على العبد أن يبذل الجهد في إصلاحهم. وأما الهداية التوفيقية فهي إلى الله سبحانه وتعالى، فبحسب العبد أن يبذل الجهد ويحقق المعذرة عند الله، كما قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والمراد: لا يضركم من ضل بعد أن بينتم له الحق وأمرتموه بالمعروف وقمتم بنهيه عن المنكر وأبنتم له الهدى وسبيل الحق، فإذا قمتم بذلك فإن ضلال الضالين لن يضركم. إذن من أصول الاهتداء الذي جاء في هذه الآية وهي أو جاء في هذا الجزء من الآية وهو قوله إذا اهتديتم، من أصول ذلك الاهتداء أن يقوم العبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتربية والإصلاح، وذلك هو هي المهمة المناطة بالعبد، فإذا قام بها فإنه لا يضره من بعد ضلال الضالين. ومن الحقائق الهامة العاصمة من اليأس من اهتداء الناس أن الله عز وجل أن على العبد أن يتصور تصوراً واضحاً طبيعة السير إلى الله عز وجل، وأن هذا الطريق طريق الهداية يتميز بقلة سالكيه، وأن أهل الضلال أو طرق الضلال سالكوها أكثر من سالكي طرق الحق. وشواهد ذلك من القرآن وسير الأنبياء وسير الدعاة على مر التاريخ وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة. يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن يجب أن لا يكون في أن لا يتسرب إلى قلب العبد اليأس من هداية الناس، بل يجب أن يكون قلبه معموراً بالثقة بالله عز وجل بأن الهداية بيده عز وجل، فيكثر من دعائه وطلبه أن يهدي هؤلاء الذين بلغهم الدعوة أو حرص على دلالتهم على الخير. ومما يقع أحياناً فيه اليأس في أمور الأمة العامة أن بعض أهل الإسلام قد ييأس حين يرى استمرار المحنة بأهل الإسلام وتأخر النصر عنهم، ومثل هذا مناسب لهذه الأيام التي نحن فيها، حيث يرى الإنسان تكالب الأعداء على الأمة فربما تسرب إلى قلبه اليأس. ولكن يجب على العبد حيث رأى أهل الإيمان وقد وقعوا في هذا، يجب أن يملأ قلبه ثقة بالله عز وجل وعلماً بسنته وبسنته الكونية سبحانه وتعالى في الصراع بين الحق والباطل. يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فيخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يدعون أقوامهم فيكذبهم المجرمون من أعداء الرسل، وأن الله عز وجل يمهل هؤلاء المجرمين الذين كذبوا الرسل ولا يزال يمهلهم حتى إنه لتصل الحال إلى غاية الشدة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى أن الرسل على كمال يقينهم بالله وعظيم ثقتهم بالله سبحانه وعظيم تصديقهم بوعد الله عز وجل ووعيده، ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويخطر بقلوبهم نوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغ الأمر بهم إلى هذه الحال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نجي من نشاء، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين أي من اجترموا واجترأوا على حدود الله سبحانه وتعالى. إن العارف بربه سبحانه يعرف أن بوادر الفرج عند اشتداد الكروب، وأن أنوار الفجر حين اشتداد الظلم، فالنصر وإن تأخر عن هذه الأمة فإن فرج الله عز وجل قريب، لا تلبث الأمة إذا عادت إلى دينها أن يمدها الله عز وجل بعونه ونصره وتوفيقه. والأمر عائد إلى جهد هذه الأمة، فإن الله سبحانه أجرى قدره في خلقه بحسب عمله، كما قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وتأملوا هذه الآية، يقول الله سبحانه وهي في الكلام عن قتال الأعداء: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فهذه نتائج ست مرتبة على عمل يقوم به العباد، وهو قيامهم بمجاهدة الكفار وقتالهم في سبيل الله عز وجل. إن رسل الله قد استأخر عنهم النصر زمنا كما في هذه الآية التي تلوتها آنفا، ولكنه جاء بعد أن جاهد هؤلاء الرسل، بعد إذن جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذن الامتحان والابتلاء لازم من لوازم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وكما يبتلى أفراد الأمة تبتلى أيضاً الأمة بعامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن ما بالنا اليوم نستأخر نصر الله عز وجل ونريده ونضيق لتأخر الفرج من الله عز وجل، ونحن لم نقدم ما قدمه هؤلاء الرسل من جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة ودعوة إلى الله عز وجل وإقامة على بذل الجهد في إصلاح العالم من حولنا. أيها الإخوة، إن مما يزرع أيضاً اليأس في نفوس بعض أهل الإسلام أنهم أحياناً يتوهمون قوة الأعداء، ويظنون أن هؤلاء الأعداء يملكون وسائل لا يملكها أهل الإسلام. وهذا الوهم إذا وقع في القلوب فله أثره العظيم في بث روح الوهن في الأمة وبث روح اليأس والقنوط من النصر والفرج. إنه في مثل هذه الأحوال التي نمر بها، وعندما يتسرب الوهم إلى قلوب الناس ثم يكون استبطاء النصر من الله عز وجل، يجب أن تستحضر الحقائق التالية. الحقيقة الأولى أن القوة والعزة بيد الله سبحانه وتعالى وحده. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فالله عز وجل مالك العزة وهو واهب العزة، ولا سبيل إلى العزة الحقيقية إلا بالصلة بالعزيز سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فالعزة له عز وجل، فهو القوي العزيز الذي له الملك التام والسلطان القاهر الذي لا يخرج أحد عن ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقد ورد هذا الجزء من الآية كما هو معلوم ردًّا على قول المنافقين الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلم يرد الله عز وجل عليهم في قولهم وهو إخراج الأعز الأذل، ولكن رد عليهم ببيان ميزان العزة والذلة، وأن ميزان العزة والذلة الحقيقية ليس ما يظنه أهل النفاق الذين يظنون العزة لهم، بل العزة هي لله، وهو الذي وهبها لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. إذن ليست موازين القوة في الجانب المادي فحسب، وليس النظر في القوة والعزة إلى ظواهر الأمور، بل العزة الحقيقية هي بالصلة بالعزيز سبحانه واهب القوة. وربما كانت أضعف الوسائل أفتك بقوى العدو من كل وسيلة قوية من الوسائل التي تكون، ربما كانت الوسائل الضعيفة بأيدي أهل الإيمان أفتك من الوسائل القوية بأيدي الكفار من أعداء الإسلام. الحقيقة الثانية أن النصر منه سبحانه وتعالى، وهو بيده وليس بيد أحد من الخلق، ولكن هذا النصر كما أسلفت موقوف على بذل العباد الجهد في سبيل نصر هذا الدين والعمل لإعلاء كلمة رب العالمين وإحياء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعلق نصر الله عز وجل لأهل الإيمان بنصر أهل الإيمان لدين الله عز وجل وقيامهم ببذل الجهد لإعلاء كلمة الله عز وجل في العالمين. ويقول سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أهل الإيمان في هذه الحياة الدنيا، وينصرهم أيضا يوم القيامة بأن يكرم هؤلاء، أي أعني أهل الإيمان، بالجنة والرضوان. ويقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فبين أن نصره عز وجل لعباده موقوف على نصر العباد له وإعلائهم لكلمته سبحانه وتعالى، وأنه هو القوي العزيز، فهو الناصر لأوليائه، لأنه الذي بيده القوة المطلقة والعزة المطلقة. الحقيقة الثالثة أنه لا يصح أن يغتر أهل الإيمان بقوة الأعداء، فإنهم وإن ظهروا أقوياء بالأمور المادية، إلا أن هذه القوة المادية سبب من الأسباب، وهي بيد مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فمن ذلك مثلا كثرة العدد، والله سبحانه وتعالى قال على لسان بعض قوم طالوت: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فليس الصراع بين الحق والباطل قائما على الموازين المادية فحسب، بل الميزان أكبر من ذلك كله وأعظم، فبحسب صلة العباد بالله سبحانه يكون نصر الله عز وجل لهم. إذن لا يصح الاغترار بقوة الأعداء، لا بقوة العدد ولا بقوة، لا بكثرة العدد ولا بقوة العدد ولا بتنوعها ولا بتحالف الأعداء على أحد من الأمة، فإن هؤلاء الأعداء وإن ظهروا مجتمعين فحقيقتهم ليست كذلك، إذ قلوبهم شتى، وسرعان ما يفرق الله عز وجل جمعهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولقد بين الله عز وجل لنا شدة الكرب الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأن الأعداء اجتمعوا عليهم من كل مكان، ولكن الله عز وجل نصر دينه وأعلى كلمته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا مر بالأمة في غزوة الأحزاب من اجتماع الأعداء ما كان يظن أنه سيفني هذه الأمة ويستأصلها بالنظر المادي أو المقياس المادي، ولكن هذه الأمة منصورة متى نصرت الله عز وجل، فنصر الله عز وجل محمدًا وصحبه وأرسل إلى هذه الأحزاب التي اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ريحًا وجنودًا لم يرها الناس، ولكن الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم يجب أيضًا على هذه الأمة أن تعلم الحقيقة الرابعة، وهي أن الأعداء لا يقع لهم كل شيء يخططون له، فهم يخططون ويمكرون، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذا المكر الكبار من الكافرين يجب أن لا يكون موقعًا للقلوب في الحزن والضيق من نصر الله، في الحزن والضيق من تأخر النصر، وأن الله عز وجل لم يجعل الدائرة على أهل الكفر. فالله عز وجل قال لنبيه: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن مكر الكافرين عظيم، ولكن مكر الله عز وجل بالكافرين أعظم، فهو العليم عز وجل بهم، وهو القادر عز وجل عليهم، كما قال سبحانه: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن مكر الكافرين صائر إلى خسار وبوار، كما قال الله عز وجل: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فتوعدهم سبحانه بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، وتوعدهم ببوار ذلك المكر الذي مكروه. يكيدون كيدا ويكيد الله عز وجل بهم كيدا. إذن لا تملأ قلبك من اليأس حين تقرأ ما يكيده هؤلاء الأعداء وما يخططون له، فإنهم يخططون ولكن لا يقع لهم كل أمر يخططون له ويمكرون، ولكن يمكر الله بهم ويخذلهم سبحانه وتعالى. إن اليأس أيها الإخوة قد يفعل فعله في نفوس بعض الناس، حيث تتحطم حيوية بعض القلوب، وربما وقعت بعض الشدائد فأصيب بعض الناس بالوهن والضعف الداخلي ظنًا منه أن الدائرة صارت على أهل الإسلام، فتتحطم القوة الداخلية، وهذه القوة الداخلية هي التي تبعث على عمل الجوارح، وهي التي تحرك قوى الإنسان الخارجية. فإذا تحطمت القوة الداخلية، قوة القلب، توقف العمل. إنه يجب على الداعية أن يملأ قلبه ثقة بالله سبحانه، وأن يتحرك إلى الله عز وجل بثقة بموعوده ونصره سبحانه وتعالى. ولذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر في مواطن الشدة، فأنتم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام بشر حين حفر الخندق، بشر الصحابة بكنوز كسرى وقيصر، وأبان لهم أنه رأى قصور صنعاء، ليبين لهم أنه مهما اشتدت الأمور بالأمة فإن فرج الله عز وجل قريب. وانظروا في فعل السيدة الحصان الرزان أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حين جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجف وترعد فرائصه ويقول: دثروني دثروني، في أول حادثة الوحي، فلم تقابل خوفه بأن تخوفه، أو تبين له، أو تولول وتصيح وتبين له عظيم الأمر الذي وقع، وإنما قالت رضي الله عنها وأرضاها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. إذن يجب على الناس أن يملأوا قلوبهم ثقة بموعود الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعلوا لليأس سبيلا يستطرق به إلى قلوبهم. إن أي دعوة من الدعوات حين يستولي على أهلها اليأس من جدوى انتشار دعوتهم، أو اليأس من جدوى ظهور الرسالة التي يدعون إليها ويجاهدون من أجلها، فإن نشاط هذه الدعوة يتوقف. وعلى قدر الأمل الذي يكون في النفوس بأن هذه الدعوة سوف تنتشر، وأن هذا الجهاد سيحقق أهدافه، فإن الدعوة تنتشر ويبذل الناس من أجلها الكثير من أعمالهم. إنه حين تكون نفس المؤمن مترعة بالأمل مع الخوف من التفريط في أمانة دعوة الله عز وجل، فإنه يبقى حياته كلها راجياً تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى بنصر هذا الدين وظهور سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يبقى مرتقباً هذا الشيء سواء حصل في حياته أو حصل بعد مماته ومفارقته للدنيا. إن المؤمن يبقى أيامه كلها دائراً بين عمل واجتهاد في الإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل، ومحاسبة النفس في التقصير في أداء الأعمال المناطة به، فلا يزال في اجتهاد حياته كلها لإصلاح البشر، فهو سهم نافذ في نحور أعداء هذه الملة، دين محمد، الدين الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أخبر الله عز وجل ووعده الصدق بخلود هذا الدين واستمرارية هذا الدين وظهور هذا الدين وسيادته على الأرض وظهوره على الأرض كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله سبحانه وتعالى سيعلي هذا الدين وسيظهر هذا الإسلام على الملل كلها ولو كره المشركون بالله ظهور هذا الدين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني بيت من الطين أو البناء أو بيت من الشعر، فلا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر وأهله. إذن هذه النصوص وغيرها إذا نظر إليها أهل الإسلام تبين للمتوسمين الذين ينظرون بنور الله عز وجل أن المستقبل لهذا الدين وأن الله ناصر دينه. ولكن هل سيكون أو هل ستكون ممن يشرف بأن يكون نصر هذا الدين على يده وظهور هذا الإسلام بسبب أو بشيء من التعبد لله عز وجل أو بجهد تتعبد لله عز وجل به في الجهاد أو الدعوة إلى الله عز وجل أو نحو ذلك؟ إذن أيها الإخوة، ليبشر العاملون لهذا الدين وليملأوا قلوبهم ثقة بالله سبحانه وتعالى، فإنه إذا اشتدت الظلمات كان الفجر أقرب ما يكون إلى الناس. يجب أن لا يقطع اليأس نفوس الناس عن أن يستمروا ببذل الجهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين. إن المؤمن إذا استحكمت عليه الضوائق والأزمات، سواء كانت خاصة أو كانت عامة بالأمة كلها، فإن نوره معه، يقوده ذلك النور إلى الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه والثقة به وحسن الصبر. فمن آمن بالله سبحانه وعرف حقيقة الدنيا وطن نفسه على المكاره مهما ثقلت، لأنه يعرف أنها أعباء تحمل فتسوق إلى الرب أو إلى رضا الرب سبحانه وتعالى. إن حسن الظن بالله سبحانه وإن الأمل في جميل العواقب من الله عز وجل وكريم العوائد منه سبحانه، كل ذلك يسلي قلب المؤمن وينزع شوائب الريب والشك من نفسه، فلا يزال مستيقناً بأن بوادر الصفو آتية مهما تكدرت به الحياة ومهما رأى ضيق هذه الدنيا واستحكام الأزمات والشدائد فيها. إذن إذا صبر واتقى فإن فرج الله عز وجل قريب، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن أثقال الحياة وشواغل الحياة والرسالة التي يحملها الأفذاذ من الناس حين تكون في مرضات الله عز وجل لا يطيق حملها الضعاف المهازيل، فلا ينهضون بحملها وأعبائها، وإنما ينهض بأعبائها الصبارون أولو العزم من الناس. ولذلك أمر الله نبيه وصفيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يصبر على حمل هذه الرسالة، وذلك مقتضٍ لحملها مع أعبائها من الدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل وبذل الجهد لإصلاح العالم وبذل الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل. فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فإنهم سيقع بهم ما قدر الله عز وجل لهم، فلا تستعجل نزول العقوبات بهم، ولكن اصبر على دعوتهم واستأن بهم وابذل الجهد في القيام بمهام الرسالة والأمانة. إن هؤلاء القوم، أعني أولو العزم من الناس، كانوا أشد الناس ابتلاء على قدر ما فيهم من العزيمة. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه. أيها الإخوة، إن المؤمن الواثق بالله سبحانه وتعالى لا يفقد نور إيمانه بالله سبحانه وتعالى، فقد من الله عز وجل عليه بذلك الإيمان، فمهما فقد من صافيات الدنيا ومهما اشتدت عليه الأمور فإنه إنما يشعر بفقد الدنيا فقط، فلا يكرثه ذلك الفقد. أما الإنسان الجزوع فإن له من سوء الطبع ما ينفره من الصبر ويضيق عليه مسالك الفرج إذا نزلت به نازلة أو حلت به كارثة. فتجد من أولئك الناس من إذا ضاقت عليه الدنيا واشتدت به الكروب تعجل في الخروج من أزمته متعلقاً بما لا يضره وما لا ينفعه. ولذلك بيّن الله عز وجل أو أمرنا الله عز وجل بأن نوالي أهل الإيمان ولا نوالي أهل الكفر، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم قال سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فأهل النفاق يستبطئون نصر الله عز وجل، فيتعلقون بأهل الكفر ويسارعون في موالاتهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا يسارعون فيهم؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. ولكن أهل الإيمان يعلمون أن النصر بيد الله سبحانه، ولذلك يذكرهم الله بهذا فيقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لأنهم رأوا النصر عيانا، ورأوا أن الله نصر أولياءه وعباده، فلما رأوا نصر الله وقد تنزل على أهل الإيمان ندموا على ما كان منهم من المسارعة في الكفار وموالاتهم من دون الله عز وجل ومن دون أهل الإيمان. إن ضعف اليقين عند هؤلاء الناس الذين في قلوبهم مرض يصدهم عن الحق، فيخضعون ويذلون لغير رب الأرباب ومسبب الأسباب. فربما مثلا إذا ضاقت الأمور الخاصة بالإنسان، كأن تضيق به الدنيا ويصاب بأزمات مالية مثلا ونحو ذلك، فإنه يصبح متعلقا بالخلق، فينقلب من هم المصيبة إلى هم تتبع مسالك الفرج عند من لا يملك الفرج. بل ربما وقع بعض الناس في اليأس إذا مرض مثلا واشتد به المرض، يقع في اليأس من فرج الله بالشفاء، فيذهب إلى الكهان والعرافين والسحرة فيسألهم الشفاء ويطلب منهم كشف الكرب الذي أصابه، وذلك لأنه جهل ربه سبحانه وتعالى واستبطأ الفرج منه عز وجل. إن بعض الناس إذا ضاقت به المسالك يئس من تنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى، فذهب يتتبع مسالك الفرج عند من لا يملك شيئا من الفرج، فظهر عنده مثلا التملق والكذب والطعن في الناس والنميمة والغيبة والظلم، أحيانا لأجل أن يجد المخرج مما وقع فيه، فيرجع وهو المبتغي المخرج من الشر بشرور متتابعة ومظالم متطاولة. إن أي مخلوق مهما بلغ من عز أو منزلة أو قوة فلن يستطيع أن يقطع عنك رزقا أو يرد عنك مقدورا أو ينتقص من أجلك، فلا تيأس إذا رأيت استحكام الأمور بك، وانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض العارفين: أقصر الطرق إلى قضاء حاجات العبد الصلة بالله سبحانه وتعالى. ومع أن هذه أقصر الطرق، فإن بعض العباد يذهب ويبحث عن مسالك الفرج حين المضايق عند الخلق. الله عز وجل يقول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والتسخط. إذن أيها الإخوة، إن من فقد الثقة بالله سبحانه فيئس من قرب الفرج، سواء كان ذلك في الأمور العامة أو الخاصة، اضطربت نفسه وكثرت ظنونه وساءت، وصار مهموما يائسا مصابا بالقنوط. لكن إذا ملأت قلبك ثقة بالله ارتقبت فرج الله سبحانه وتعالى. املأ قلبك يقينا بأن الله هو العليم بخلقه، هو سبحانه المعز لمن يشاء، المذل لمن يشاء، يخفض ويرفع، ويعطي ويمنع. هو عز وجل أغنى وأقنى، وهو عز وجل أضحك وأبكى، وهو سبحانه أمات وأحيا. إنك إذن إذا وقعت بك المصائب صرت صابراً، وإذا وقعت جاءتك الأمور المحبوبة صرت شاكراً، فصرت دائراً بين مقامين من أعظم مقامات العبودية. إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أيها الإخوة، اعلموا أن الأمور إذا اشتدت بالعباد وضاقت الأمور، سواء كانت في خاصة حال العبد أو في أمر يتعلق بالأمة كلها، فإن هذا الضيق قد ينبني عليه أجر عظيم، وذلك للصابر الذي رضي قضاء الله عز وجل فله الرضا. فالله عز وجل إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شراً أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. ولذلك ورد حتى فيما يتعلق بهذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها إن أمتي مرحومة، ليس عذابها في الآخرة وإنما عذابها في الدنيا. وذلك والله أعلم بالفتن والقتل والمصائب التي تقع لهذه الأمة، فهذه المصائب العامة التي تقع تتضمن تكفيراً لسيئات أفراد هذه الأمة، فيكفر الله عز وجل عنهم السيئات ويرفع لهم بذلك الدرجات. إذن املأوا قلوبكم ثقة بالله عز وجل، واعلموا أن العابد لربه حق العبادة إذا اشتد به الأمر عاد إلى ربه وأناب إلى ربه وأكثر من الصلة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعبادة قبل الفتن والمبادرة إلى العمل الصالح قبل حلولها، حتى يثبت المرء نفسه قبل أن تضطرب الأمور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبادر بالأعمال قبل حلول هذه الأوقات التي يحدث للعبد فيها لشدة الأمور، هذا الانقلاب العظيم الذي يحدث، أو هذا الانقلاب العظيم الذي يحدث في الوقت الوجيز. إذن نملأ قلوبنا معرفة بالله وثقة بالله وصلة بالله سبحانه وتعالى، فذلك الذي يعين العبد أو العباد على الثبات على هذا الصراط المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن وأسبابها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم ومن علينا برحمتك بملء قلوبنا بالثقة بك والتصديق بوعدك والأمل في عظيم نصرك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم. هنا سائل يقول: يوجد لي جار تارك للصلاة ويستمع للموسيقى ويظل أمام التلفاز إلى قبل الفجر بقليل، وإذا أذن المؤذن أقفل التلفاز ونام، وقد نصحته أكثر من مرة ولكن وجدته مصرا على ذلك فتركته وشأنه، فهل هذا من اليأس؟
هذا نتيجة اليأس، لما رأيت أن الرجل لم يستجب لك قعدت عن دعوته، بل أقول استمر على الدعوة والإصلاح والنصح، ونوع الأساليب، ولا يلزم أحياناً الأسلوب المباشر، بل ربما كانت كثرة الصلة به وكثرة السؤال عنه والاهتمام لوناً من دعوة هذا الإنسان إلى الله عز وجل، فنقول لا تيأس، فالهداية من عند الله والقلوب إليه مصروفة، وهي بين أصبعين من أصابعه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهنا أيها الإخوة أنبه إلى أمر يدفع هذا اليأس الذي في القلوب، وهو أن نكون شديدي الحرص على هداية النفس، وأن تمتلئ قلوبنا بالرحمة للخلق. ولذلك أنا أحب دائما في مثل هذا هذه المناسبة أن أذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين عظيم شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته. يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل هذه الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبوني فتقحمون فيها. فانظروا كيف عظيم الرحمة التي امتلأ بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حريصاً على هداية الناس مع فرط جهل الناس، فهم أشبه ما يكونون بالفراش الذي يقع في النار يعجبه وهجها ويظنها خيراً وفيها الهلاك.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي ابن مريض وراجعت فيه الأطباء كثيرا ولم أجد له دواء، فهل أترك مراجعة الأطباء عملا بالحديث الذي بما معناه: إذا ضرب أحدكم في وجه ثلاث ولم يصب خيرا فليرجع؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان المرض مما يرجى برؤه ويمكن أن يداوى بالأسباب المعروفة فلا تيأس، بل أكثر من المراجعة، حتى لو انتقلت إلى بلدان أخرى، حتى لو بذلت من مالك، ولو ذهبت إلى ثلاثة أو أربعة أو أكثر من هذا من الأطباء، ليس الأمر فيه مخالفة لهذا الحديث، بل اذهب وراجع وعالج مريضك. أما إن كنت قد علمت بالعلم اليقيني من قدرة كلام البشر أن هذا المرض من جهة قدرة البشر عليه أصبح مما لا يرجى برؤه، فلك أن تتوقف عن المعالجة وأن ترتقب الشفاء من مسبب الأسباب الذي بيده معاقد الأمور وأزمتها سبحانه وتعالى.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النصر نعمة، والنعمة لا تنزل على فساد، ونعلم أن الفساد قد انتشر، فما الخطوة العملية وليست النظرية التي يجتمع عليها الناس لمكافحة الفساد والعودة إلى حقيقة الإيمان والعمل الصالح والسير على نهج السلف الصالح الذين ملأوا الأرض عدلا؟ جزاكم الله خيرا.
حقيقة العودة هي حقيقة المخرج هي العودة، والعودة ما هي بنظرية، يعني حين يقول مثل هذا الكلام الأخ السائل يظن أننا إذا قلنا هذا الكلام نعطي أمورا نظرية. لا، ليست أمورا نظرية. يعني إذا قلت املأوا قلوبكم ثقة بالله، هل قضية نظرية ولا عملية؟ عملية، لأن العمل عمل قلوب وعمل جوارح. فأنت إذا تلوت كتاب الله عز وجل ونظرت في قول الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس أو يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، بدأت بالخطوات العملية إذا كنت صادقا بالعودة إلى هذا الدين في نفسك. لكن يجب أن نعلم أولا أن المصائب التي حلت بالأمة سببها عائد إلى كل بيت بل إلى كل نفس. فما هزمنا في فلسطين إلا لأن نفوس أهل الإسلام في كل أرض قد ضعفت في صلتها بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، اليهود يحاربون العودة للإسلام في ساحل العاج وفي بوركينا فاسو في أقصى أفريقيا، ويحاربون العودة للإسلام في دول ما يعرف بالاتحاد السوفيتي السابق، وتجد أياديهم الخفية تعمل في هذه الأماكن البعيدة لرصد أعمال الدعاة إلى الله أو العاملين في سبل الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنهم أفطنوا لهذه الحقيقة منا، عرفوا أن عودة المسلم في أقاصي الدنيا إلى الإسلام معناه وضع لبنة في بناء كيان نص الكيان الذي ينصر بسببه أهل الإسلام. لأن الله كما أسلفت في أول الكلام عز وجل أجرى نصره لهذه الأمة بعمل يقوم من العباد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فهذه نتائج ست مرتبة على عمل يقوم به العباد. إذن إذا أردنا النصر فالخطوة العملية تبدأ من كل نفس. فإذا رجعت أنت ونصرت دين الله عز وجل في نفسك، في خاصة نفسك، ثم في بيتك وأسرتك وأولادك، وأقمت نفسك على دين الله واجتهدت في إقامة العباد على الله على دين الله، فقد بدأت في الخطوات العملية لنصر هذه الأمة أو لتحقيق النصر لهذه الأمة.
يقول فضيلة الشيخ: لا يخفاكم الانفتاح الحاصل في العالم في وسائل الإعلام، وخاصة قوة هذه الوسائل عند الأعداء، فتراها تصنع الحدث وتؤلب الرأي تجاه من تريد في لحظات، فصورت الظالم وكأنه مظلوم والمظلوم ظالم، فأصبنا بالهزيمة النفسية، خاصة وأن من كتاب المسلمين من ينعق بما لا يسمع. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا حق، لكن أنت إذا رأيت قوة عدوك أوجب ذلك أن تظهر فيك من قوى المناعة يعني يستثيرك ما تراه من قوة العدو لتبذل جهداً أكبر في سبيل نصر هذا الدين. يعني أي لا يجب أن يكون إحساسنا بقوة العدو أو تمكن العدو مضعفاً للنفوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بتداعي الأمم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، أو قال: كغثاء كغثاء السيل. وبين أن الذي يحمل الأمة على هذا حب الدنيا وكراهية الموت. إذن الوهن الذي في النفوس هو أكبر سبب يضعفك أمام عدوك. إذن إذا رأيت قوة العدو وجب أن تظهر فيك من القوى الكامنة ما تضاد به عدوك. فإذا رأيت أن بيده كما قال السائل وسائل الإعلام، وأنه يضع الأمر ويظلم بسبب ما أخبر به أو بسبب الحدث الذي صنع، يوجب هذا عليك أن تبذل جهدا في صلاح نفسك وإصلاح الناس من حولك وتبليغ دعوة الله عز وجل إلى العالمين، وأن لا تقعد بل أن تبذل من الجهد فوق أو أضعاف ما يبذله أعداؤك.
يقول: نشاهد بعض الطلبة في أثناء الامتحانات النهائية لا يكمل امتحانه لأنه ييأس من النجاح في أحد المواد، ونشاهد من البعض ييأس من النجاح ويجزم بأنه لن ينجح، فما حكم فعل ذلك؟
قبل اليأس هذا أريد أن أنبه إلى شيء، وهو أن بعض الناس يخاف من الفشل، يعني يكون عنده هيبة من الأمر، والفشل له وجهان، الخوف من الفشل له وجهان، وجه سلبي ووجه إيجابي. الوجه الإيجابي حين يكون الخوف من الفشل دافعاً إلى تجويد العمل. أنا خائف طالب، نرجع شوي، ها طالب خائف من الرسوب، إيش أعمل؟ أبذل جهد في الاستذكار. إذن مثلها أيضاً في الأمور العامة، أنا خائف من عدوي، أبذل جهداً في مجاهدته، أما أن أقعد فذلك استسلام للأمر المحزن. ولذلك يقول عبد القادر الجيلاني فيما نقل عنه شيخ الإسلام: ليس الرجل الذي يستسلم للأقدار، إنما الرجل الذي يدفع الأقدار بالأقدار. فإذا قدر الله علي فقراً أدفعه بماذا؟ بالسعي إلى أسباب الغنى، وإذا قدر علي ضعفاً أدفعه ببذل الأسباب لتحصيل القوة، وإذا قدر علي أو عليه ضعفاً في الدراسة أبذل أسباب القوة في الدراسة بالمذاكرة ونحوها. أما إن كان يأسه من النجاح يأساً مصحوباً بأن الأسباب لا توجد، مثلاً لم يستذكر إلى قبل الامتحان بساعة، ها؟ فهنا إذا يأس من النجاح فلهذا اليأس إيش؟ وجه، لأن الأمور ما تأتي إلا ببذل سبب، يأتي أجر الله عز وجل قدره على خلقه بأسباب يقوم بها الخلق. فهنا يمكن أن نقول إن تركه للامتحان في هذه الحال أو أي عمل من الأعمال له وجه، لكن لا نقف عند حدود هذا الأمر، بل نسبقه فنقول الأمر من البدء يجب أن تدفع ما حل بك من الأقدار المكروهة بأن تسعى إلى الأقدار المرضية المحبوبة. أنا أستاذنكم يا إخوان، ما ودي أتخلف عن مسجدي وأنا قريب، فأذنوا لي، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13,200.